عربي الجديد بودكاست. هل تحب المرأة المال؟ مرحبا يا أصدقاء، سنتحدث اليوم عن علاقة المرأة بالمال. نعرف أن هناك شيئا خاصا في علاقة المرأة بالمال، حيث تكثر الأقاويل التي تزعم أن المرأة تحب الثراء ويجذبها الرجل الثري وتحب صرف المال وتبرع في ادخاره أيضا. سنحاول في هذه الحلقة أن نتحرى هذه الأقاويل، ولا ندعي أننا نستطيع أن نلم بالموضوع من كافة جوانبه هنا، لكننا سنحاول أن نضيء على بعض النقاط الضرورية المتعلقة به. دعونا نبدأ. لماذا نتحدث عن المال؟ نعرف أن غالبية النسويات قد انشغلنا بسؤال ما هي المرأة، لكنهن حتى هذا اليوم لم يجدن إجابة. وفي الحقيقة المشكلة في السؤال وليست في الإجابة، فهو سؤال عقيم، ولن نستطيع أن نجيب حتى عن سؤال ما هو الرجل، لأن السؤال يفترض أن هناك ماهية خاصة وهوية خفية يجب الكشف عنها لدى المرأة أو لدى الرجل، ويفترض أن كل نساء العالم متشابهات، وهذا الأمر غير صحيح. قد تقولون إن الثقافة مثلاً هي التي تحدد بالدرجة الأولى الاختلافات بين النساء، وأننا من خلال الثقافة يمكن أن نجيب عن سؤال ما هي المرأة، لكنني أرى أن هناك ما يسبق الثقافة، فهناك اهتمامات جوهرية أساسية مشتركة بين جميع الناس، وهي التي تحدد حياتهم، وهي مسألة السلامة، الصحة، العافية، الشبع، ودرجة معينة من الحرية والاستقلال وتقرير المصير. الطفل الصغير قبل أن يدرك الثقافة التي يعيش فيها يدرك في أشهره وسنواته الأولى الجوع والشبع، البرد والحر، السلامة والخطر، القمع والحرية. هذه الأمور بسيطة بشكل عام، لكن يمكن أن نصاب بالذهول حين ندرك لأي مدى ستأخذنا هذه الأمور في شرح تحولات مهمة في تاريخ المرأة والرجل. فلنفكر معا في الأسئلة التالية: لماذا كانت ولا تزال المرأة عبر التاريخ والثقافات أقل ثراء من الرجل؟ لماذا يفوق عدد النساء اللواتي يعشن في فقر عدد الرجال؟ طيب، قد تقولون لي إن سبب ثراء الرجل هو الفجوة في الأجور أو قوانين العمل غير المنصفة للمرأة أو حرمان المرأة عبر التاريخ من العلم والتعلم، أو أن بعض الأديان والثقافات لا تورث المرأة كما تورث الرجل. نعم، هذه العوامل صحيحة وهي تساهم في إفقار المرأة، لكن السؤال هو لماذا هناك فجوة في الأجور؟ ولماذا حرمت المرأة من العمل والتعلم؟ أي لماذا قمعت المرأة أساساً عبر التاريخ؟ هناك أسباب مادية ملموسة وموضوعية لهذا القمع قبل أن يتحول القمع إلى ثقافة وإيديولوجيا. ليس غريباً أن ما يسمى بالنظام الأبوي الذي يركز السلطة في يد الرجل لم يكن موجوداً منذ الأزل، وأنه بدأ مع انتقال الإنسان إلى الزراعة، أي حين بدأ الإنسان يفكر في توظيف الطبيعة لإنتاج الغذاء. فحين يكون لدى المزارع فائض إنتاج، مثلاً فائض قمح، يبادل هذا الفائض بمنتجات صنعها مزارعون آخرون. لكن ما علاقة النظام الأبوي بالثورة الزراعية؟ مع الثورة الزراعية وظهور ما يسمى بالملكية الخاصة، انتقل الإنسان إلى طور جديد. تحولت المنتجات إلى بضائع، وولد ما يسمى بمجتمع السوق، حيث يتم تبادل البضائع، ومن أجل تنظيم هذا المجتمع وحماية الملكية وضمان استمرارية العمل، كان ضرورياً وجود قانون يقسم العمل ويوزع الأدوار على أساس أمور كثيرة من بينها الجنس. هنا أصبح ضرورياً أن تبقى المرأة في المنزل مع الأطفال حتى يعمل الرجل في الخارج، والأهم من بقاء المرأة في المنزل لتربية الأطفال هو ضرورة إنجابها الكثير منهم من أجل ضمان الأبوة والتوريث والحفاظ على الملكية. فالرجل يريد أبناء من دمه يثق بهم ويعتمد عليهم لمواجهة المخاطر الكثيرة. لم تبدأ المشكلة فعلياً إلا حين بدأ الرجل بمراكمة ما يسمى بالفائض، الفائض الذي لا يتيح له التبادل فحسب، بل يتيح له أيضاً تحصيل الربح والفائدة ومنح الدين. من جهة أولى، هذا الفائض هو الذي سمح بمراكمة الثروات، ثم ظهور الحكام وتشكيل جيوش ودول، حتى أنه ساهم في ظهور الكتابة والفن والنقود وكل ما نعرفه من إبداعات واختراعات بشرية. ومن ناحية أخرى، هذا الفائض نفسه هو الذي سمح للثروات بأن تتركز في أيدي أقليات معينة، وأن تتوزع الثروات على سلطات سياسية ودينية وعسكرية لتحمي السلطة والملكية من الآخرين، حيث نشأ نوع من التفاوت بين المجتمعات الزراعية، بين السلطة الحاكمة وعامة الناس، وبين الرجل والمرأة بعد أن تركز الفائض في يد الرجل. الآن سنترك التاريخ قليلاً وننتقل إلى سؤال: ما الذي يعنيه هذا التفاوت المادي بين الرجل والمرأة؟ أو وجود هذا الفائض الدائم في يد الرجل؟ كيف ينعكس الفائض على مشاعر المرأة أو مشاعر الرجل تجاه نفسيهما؟ من ناحية المرأة، هذا الأمر يعني أن المرأة تنازلت عن قسط كبير من حريتها للرجل، عن قسط كبير من رغباتها وآمالها وتطلعاتها، فهو الذي يعيلها ويعيل أبنائها، ويعني أنها ستبقى دائما في حاجة إلى الرجل، ويعني أيضا أن دورها كأم الذي كانت تؤديه بصورة طبيعية وتلقائية وجميلة أصبح مفروضا فرضا عليها وأصبح قدرها الوحيد. ومع الحاجة إلى إنجاب الكثير من الأطفال، يعني عدم وجود وقت أو فائض للتفكير في أي شيء آخر علمي أو فني، يعني التحول نحو العواطف والمشاعر، فكل ما يحفز العقل غير متاح أو موجود أساساً في حياتها. ومن ناحية الرجل، هذا الفائض يعني مزيد من الحرية، مزيد من الرفاهية، مزيد من الوقت للتفكير في تطوير العمل الزراعي أو الصناعي أو غيره، مزيد من الوقت لإعمال العقل والتفكير في العلم والفن والصناعة والتكنولوجيا، مزيد من الوقت أيضاً للتفكير في الترفيه والمتعة. لكن الأسوأ والأخطر من ذلك كله هو أن هذا الفائض المادي وهذا التفكير المستمر في العمل الإنتاجي بطريقة نفعية وربحية أصبح جزءاً جوهرياً من طريقة تفكير الرجل. أصبح منطق الرجل منطقاً نفعياً وكمياً ما أبعده تماماً عن العاطفة والحب والمشاعر، وجعله شخصاً يفكر من خلال الحسابات والتبادلات، وجعله يسلع كل شيء ويفكر بزوجته وأبنائه وأصدقائه بطريقة كمية ونفعية. فالفائدة من الأبناء هي في كثرتهم لحماية الملكية والسلطة، والفائدة من النساء هي في كثرتهم للمتعة واللذة وتنشئة الأبناء، والفائدة من الأصدقاء هي في التحالف ضد العدو. ومع هذا الفائض المادي الموجود دائما في يد الرجل، وقعت القطيعة النفسية والشعورية بين الرجل والمرأة، وتحولت هذه القطيعة وهذه الأفكار إلى ثقافة وأقاويل وإيديولوجيا تتربى عليها الأجيال وترددها المجتمعات باستمرار وتلوم الطبيعة عليها، فيقال: المرأة عاطفية، الرجل عقلاني، المرأة كذا والرجل كذا، مع أن الطبيعة بريئة من ذلك. مع تطور المجتمعات والثقافات وتوسعها وتطور التبادل التجاري وتفاصيل أخرى كثيرة، ظهرت الحاجة لوجود عقد زواج بين الرجل والمرأة. كان العقد حينها مجرد طريقة لتنظيم العلاقة بين الزوجين وحمايتها من جهة، وتبادل المنفعة المادية والجسدية والحفاظ على الملكية من جهة أخرى. فما مشكلة عقد الزواج القائم على المنفعة المادية وغير المتساوية؟ عقد الزواج الخالي من المشاعر والعواطف النبيلة. في هذا النوع من العقود تبدأ العلاقة بين المرأة والرجل بحيث يفكر كل منهما في حاجاته المادية أو حتى العاطفية المادية. تقول المرأة: أنا أريد معيلاً، أريد أباً لأطفالي، أريد من يساعدني على إعالة عائلتي ومن يستطيع أن يمنحني وضعاً اجتماعياً معيناً. يقول الرجل: أريد أماً لأطفالي، أريد امرأة ترعاني وتطبخ لي، أريد امرأة جميلة أعيش معها متعاً جسدية وأتفاخر بها أمام الآخرين. ظاهرياً وبعيداً عن آرائنا الخاصة وعن موضوع الحب والمشاعر، يبدو الأمر مقبولاً وعادياً، فهو عقد اتفق عليه شخصان ناضجان، ويبدو أن المساواة أو العدل أو حالة معينة من عدم التفاوت موجودة بين الشريكين. فأين المشكلة؟ ولماذا يفشل العقد في كثير من الأحيان؟ يفشل العقد حين تتعارض المصالح أو حين يظهر الدين في المستوى النفسي. نحن طبعاً نتحدث عن عقد نفعي يخلو من المشاعر. إليكم مثال على ما يمكن أن يحدث. يكون الزوجان سعيدين في البداية، علاقتهما حديثة العهد، يتبادلان المتعة الجسدية والمادية المختلفة، لكن مع الوقت تنخفض المتعة. يقدم الرجل المال إلى المنزل مثلاً، ومقابل ذلك يجب أن تقدم المرأة أموراً أخرى مقابل هذا المال: اعتناء بالمنزل، إعداد طعام، تربية أطفال، علاقة حميمية يومية بين الزوجين. الرجل خارج المنزل بكامل حريته يحصل المال، يراكم الفائض ويخطط كما يشاء لمستقبله الشخصي والعملي والعائلي. المرأة داخله تتململ وتحلم وتتأمل بما سيأتيها من مال لكي تحقق فيه بعض الأمنيات. يعود الرجل إلى المنزل بعد أن عاش يوماً طويلاً صعباً، يطلب زوجته إلى الفراش. المرأة لا تريد أو لا تشعر بالرغبة، لكنها بحكم العقد والقانون مضطرة للموافقة. قد تشعر بالألم، بعدم المتعة، بالضغط النفسي وبالاستعباد الكامل. ما يحصل في هذه اللحظة بحكم العلاقة المادية النفعية بينهما، ينشأ لديها شعور بأنه يأخذ منها، فتقول: هذا حقه الشرعي أو القانوني مني، سأخذ حقي منه، كما أخذ مني سأخذ منه. وهي لا تستطيع أن تأخذ منه سوى المال. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تستعيد فيها المرأة ذاتها المستلبة داخل العلاقة الزوجية القائمة على تبادل المنافع. يحدث ذلك بشكل آلي وغير واع: الجنس مقابل المال، السعادة المنزلية الواهمة التي تؤمنها المرأة للمنزل مقابل المال والرفاه الذي يؤمنه لها. وبحكم أنها مقيدة اجتماعيا وثقافيا، تصرف هذا المال على نفسها، على الثياب والأشياء المادية السطحية، لكنها الأشياء الوحيدة المتاحة لها ضمن عالم مغلق على الأحلام والآمال. تصبح العلاقة افعل لي لأفعل لك، تصبح قائمة على الدين باستمرار، حتى يمكن أن تدخل الفائدة ضمن العلاقة الزوجية. فمع كل تنازل نفسي أو جسدي يطلب المزيد من المال من طرف المرأة، ومع كل تنازل مالي من طرف الرجل يطلب المزيد من التضحية النفسية والشعورية من طرف المرأة. كل منهما يطلب التعويض عن التنازلات والخسائر النفسية والمالية والجسدية. لكن دعونا ننتقل إلى مثال آخر خارج الزواج النفعي. لماذا يسود نمط العلاقات المادي خارج الزواج أو ضمنه حتى مع وجود حب ومشاعر؟ خارج الزواج أم داخله؟ بدأ الأمر بصورة مادية بحتة من خلال تركز الفائض المالي في يد الرجل، ثم تركزت السلطة السياسية ثم الدينية ثم الزوجية لدى الرجل. هكذا أصبح النظام الذكوري الذي عموده المال جزءاً من الثقافة، وأصبح مرتبطاً بمفاهيم الذكورة والأنوثة. فالذكر الذي ليس لديه المال وفائض المال ليس ذكراً في عين الأنثى ولا حتى في عين نفسه. وقد وجد التحليل النفسي أن عدداً كبيراً من الرجال الذين يعانون من عجز مالي يعانون أيضاً من اضطرابات جنسية ونفسية عميقة. فقد أثر المال على حياة ونفسية الرجل وعلى نظرته لنفسه ولرجولته، كما أثر أيضاً على المرأة في عين نفسها وعين الرجل. تقبلت المرأة من ناحية أخرى دورها المادي الضعيف، دورها الاعتمادي على الآخر الرجل، وراحت أيضاً تعير النساء إن كن قويات مادياً وتطلق عليهن أوصافاً ذكرية، وراح الرجل يخاف من المرأة القوية مادياً. تدخل المال في معنى الرجولة ومعنى الأنوثة، في معنى القوة ومعنى الضعف. ليس الرجل وحده من أصبح مبرمجاً على التفكير بطريقة مادية ونفعية، المرأة أيضاً خضعت للمنطق نفسه. لذلك نؤكد أن المشكلة ليست في الرجل في حد ذاته، بل في النظام الذكوري الذي أصبح كل من المرأة والرجل ضحاياه. لقد دخلت هذه القيم إلى لاوعيهما، وأصبحت رغباتهما الجنسية تتحرك وتتنشط بطريقة نفعية ومادية. لاحظ فرويد أن قضايا المال تحديداً تعامل كما تعامل قضايا الجنس، وفي هذه الملاحظة دلالة أخرى كبيرة على الرابط الجوهري العميق بين المشكلات النسوية والقضايا المالية والاقتصادية. وقد لاحظ عدد كبير من علماء ومحللي النفس أن المال يؤثر بصورة كبيرة على تطور الوعي والشخصية وظهور الأمراض، فاللاوعي لا يخلق من عدم، بل تتسرب المعتقدات التي تأتي من الثقافة إلى اللاوعي، فأصبح الرجل يستثار جنسياً أمام الضعف، والمرأة تستثار جنسياً أمام القوة، وهناك تنشأ اضطرابات السادية والمازوخية. تقول الأمهات لبناتهن: دعيه يصرف ماله عليك، لا تدفعي الحساب، لا يعيب الرجل شيئاً سوى ماله، أنجبي له الأطفال واربطيه حتى يصرف عليكم كثيراً، فلا يكون لديه فائض ولا يفكر بغيرك خارج المنزل. ويقول الآباء لأبنائهم: تزوج امرأة غبية، لا تتزوج القوية مادياً، دعها متكلة عليك مادياً، لا تترك المال بين يديها، أعطها مصروفاً ولا تعطها مبالغ كبيرة. وما يحصل هو أنه بمجرد وجود فائض مال لدى المرأة أو الرجل ينهار الزواج مباشرة، فالرجال يتزوجون في السر أو يقيمون علاقات سرية، والمرأة حين يتاح لها المال تطلب الانفصال، لا لأنها تحب المال أكثر من زوجها ولا لأنه يحب النساء أكثر منها، بل لأن الزواج قد تأسس بشكل خاطئ، بشكل نفعي مادي غير واع، وإن كان ذلك باسم الحب. لكن هل المشكلة هي في هذه العبارات التي يقولها الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم فقط؟ بالتأكيد لا، فقد أصبح هذا الأمر موجوداً وجزءاً من الواقع الذي لا يمكن تغييره بسهولة. كما قلنا، لقد تسرب إلى اللاوعي، فقد أصبح الرجل فعلياً بحكم التنشئة والثقافة والتكرار المستمر لهذه العبارات لا يشعر بالسعادة والرجولة إلا حين يصرف المال من جيبه، ولا تتحرك مشاعره وأحاسيسه حتى حين يحب بصدق إلا من خلال المال. فإن أحب الرجل امرأة أغرقها بالمال والهدايا، أصبحت لغته العاطفية مادية. وإذا نظرنا إلى المرأة نجد المشكلة نفسها معكوسة، فالمرأة لا تشعر بحب الرجل لها إلا حين يصرف عليها، ولا تتحرك مشاعرها إلا تجاه الرجل الثري بسبب شعور ضمني لديها بأنه سيحقق لها المتعة ويشبعها نفسيا وعاطفيا وجنسيا بما لديه من فائض مال وقدرة. وكم نعرف من نساء وقعن في حب رجال لأنهم أثرياء؟ البعض منهن كن ربما منافقات وماديات، لكن بعض النساء أحببن الرجل بصدق، ولم يعد ممكنا للمرأة أن تميز بين حبها للرجل وحبها لماله، فقد تورط الحب في المال الذي يمنح الرجل ثقة بذاته ويضفي عليه الجاذبية المحببة لدى النساء. مشكلة في المال، وكيف يمكن أن يقلب المال الحب إلى كره؟ المشكلة في المال هو أنه تحول مع مرور الوقت من وسيلة لتحقيق غاية إلى متعة وغاية في ذاته، ما أدى إلى نشوء اضطراب نفسي متعلق بالمال هو عصاب المال. المال لا يسلع المرأة فحسب، بل يسلع الرجل أيضاً. حين يصيب الإنسان الشعور بالاغتراب عن نفسه، أي حين يتحول الإنسان بكل ما فيه من مشاعر وأفكار وطاقات إبداعية إلى آلة غايتها الحصول على المال، يفقد الإنسان إحساسه بنفسه وقدرته على تحديد ما يريد. يغترب الرجل عن نفسه والمرأة عن نفسها، ويغتربان بالنتيجة واحدهما عن الآخر، فيأتي المال ليوهم الشخص المغترب أساساً عن نفسه وعن الآخر بتقديم حل بديل وتعويض. أما عن سؤال كيف يقلب المال الحب إلى كره، فقد سمي المال في الفلكلور الأوروبي بذهب الشيطان، فالشيطان في القصص القديمة كان يعطي أحباءه هدية، لكن حين يغادر الشيطان كانت الهدية تنقلب إلى قاذورات وفضلات. في المال تنكشف التناقضات، وما يبدأ كهدية يمكن في كثير من الحالات أن ينقلب إلى رشوة، وما يبدأ بمكافأة باسم الحب يمكن أيضاً أن يلغي الحب نفسه وينفيه. هناك مثل صيني يقول: إن أردت أن تخسر شخصاً عزيزاً أقرضه بعض المال. طبعاً ليس الهدف من هذا الكلام التشجيع على عدم إقراض الآخرين المال أو عدم تقديم الهدايا للأحبة والأصدقاء، بل الهدف هو الحذر في التعامل مع المال وفهم التناقض الكامن فيه، وإدراك قدرة المال على قلب الأشياء والمشاعر إلى نقيضها. يمكن للهدية التي تقدم بعد لقاء أن تكون تكريماً للشخص واحتفاءً به، ويمكن أن تكون تقليلاً من شأن الآخر واللقاء. لا تأتي هذه الطاقة من المال في حد ذاته بالتأكيد، فالمال ليس له قيمة في ذاته، بل من القدرة والقوة التي يمنحها لحامله، ومن اللامبالاة التي تصيب حامله، التي يمكن أن تضع الشخص الآخر مباشرة وتلقائيا في موقع ضعف وعجز، ويصبح اللقاء الذي بدأ بين شخصين متشابهين ومتساويين إلى لقاء بين قوي وضعيف. طبعا يمكن تجاوز هذا التفاوت في حال كان الشخصان ناضجين فكريا وواعيين للأمر، وقادرين بوعي وأخلاق وحذر على التعامل مع بعضهما، لكن غالبا ما تسير العلاقات بشكل غير واعٍ، وغالباً ما تتحكم بالشخص نزعاته اللاواعية، فيشعر بقوة المال والرغبة في التسلط من خلاله، ويشعر الآخر أيضاً بشكل غير واعٍ بالضعف أو العجز، أو ربما أحياناً بالرغبة في استغلال الآخر مادياً، فينقلب الحب إلى كره، والإعجاب إلى استحقار، وأحياناً إلى غيرة وحقد، والحاجة الطيبة إلى الآخر تتحول إلى استغلال الآخر. يمكن أن يسرق المال كل ما هو خاص وحميمي في العلاقات، وحتى في أحسن الحالات حين يكون الشخصان واعيين، فعندما يكون فائضاً عن حاجة الأول ويقدم إلى شخص في حاجة إليه، يمكن أن يضع هذا الموقع الشخص الآخر في حالة من المديونية، فيتحول رد الدين إلى قيد. أختم هذه الحلقة بالقول: على الرغم من تعقيد مسألة المال ودخول المال في جميع مفاصل الحياة والعلاقات الشخصية والعامة، وعلى الرغم من تعقيد هذا العالم الذي يسيره المال، وعلى الرغم من كون فائض المال هو أحد الأسباب الأساسية والجوهرية في نشوء النظام الذكوري، ليس مستحيلاً أن تبنى علاقات حقيقية وصادقة بين الشريكين أو الصديقين حتى بوجود تفاوت مادي بين الاثنين. لكن هذه العلاقات الصادقة لا يمكن أن تبدأ بهدايا باذخة تقبلها النساء من الرجال، ولا بأوامر يمررها الرجال إلى النساء بعد قبول الهدايا، ولا يمكن أن تبنى على المنطق التبادلي المادي والنفعي. لا تبنى هذه العلاقات الصادقة إلا من خلال وضع الوعي والصدق قبل المطالبة بالمساواة أو بالحقوق، إلا من خلال الإحساس بالآخر ووضع الذات مكان الآخر قبل مطالبته بشيء ما أو تقديم المساعدة المالية إليه.